بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من مسألة 101، ندخل في المسألة 102. قال: تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين، وأما ثبوت غيرها غير الأموال، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما يعني بشاهد ويمين فمحل إشكال، وإن كان الأقرب الثبوت. هو بحسب رأيه أن شاهد ويمين كما تثبت بها الأموال تثبت بها بهما ماذا؟ سائر حقوق الناس، كما تقدم في القضاء. وتقدم في القضاء في مسألة بالتحديد مسألة 37 كما أشرنا سابقا، ما يعني بحث هذه المسألة وانتهينا إلى نتيجة أن شاهد ويمين تثبت في مطلق الأموال من الديون أو من الأعيان، لكنها لا تثبت في ماذا؟ في حقوق الناس، أن حقوق الناس لا تثبت بشاهد ويمين خلافا للسيد الماتن. وهذا تقدم بحثا مفصلا لا داعي للتكرار. إذن الصحيح هو القول: وإن كان الأقرب الثبوت، لا، الأقرب عدم الثبوت، يعني في حقوق الناس، في سائر حقوق الناس ما عدا الأموال، بل في الأموال عام من أن تكون دينا أو عينا تثبت بشاهد ويمين. ثم قال: وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل إشكال، وعدم الثبوت أقرب. بعد ذلك تكلم عن الديون فقط، سابقا تكلم عن الأموال الأعم من الديون والأعيان، وقال بأنها تثبت بشاهد ويمين، ولا إشكال كما قلنا أيضا عندنا في أنها تثبت بشاهد ويمين. بعد ذلك تكلم عن خصوص الديون، عن خصوص الديون في أنها تثبت بشاهد بشهادة امرأتين ويمين، مو شاهد ويمين، بشهادة امرأتين ويمين. هل تثبت الديون أو لا؟ هل تثبت الأموال بذلك أو لا؟ فصل بينهما فقال بأن الديون تثبت بشهادة امرأتين ويمين كما تثبت بشهادة شاهد ويمين، وأما سائر الأموال مطلق الأموال يعني أعم من الديون يعني غير الديون، الأعيان هي من الأموال لكنها ليست دينا، فاستشكل في ثبوتها بشهادة امرأتين ويمين. قال: فمحل إشكال وعدم الثبوت أقرب. الديون، كلام في الديون، فعلا الديون لا إشكال ولا خلاف بينهم في ثبوتها بشهادة رجلين وبشهادة رجل وامرأتين، بنص الآية: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وبشهادة رجل ويمين المدعي بلا إشكال. كما لا إشكال في ثبوتها بشاهد وشنو ويمين كما قلنا على ما تقدم في مسألة 37. كلام في ثبوت بشهادة امرأتين ويمين المدعي، هل تثبت أو لا؟ فظاهر أنه أيضا مع الاتفاق أنها تثبت الديون خاصة، تثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي، وأكو أدلة تدل على ذلك بشكل واضح. صحيحة الحلبي في باب في الباب 15 من أبواب كيفية القضاء، من أبواب كيفية القضاء، الحديث الثالث معتبر سندا بلا اشكال، مروي في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجاز شهاده النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله ان حقه لحق، ان حقه لحق يعني ان دينه شنو لحق، يحلف بالله على ذلك. وهذا من موارد استعمال الحق وإرادة ماذا به شنو الدين، يحلف بالله أن حقه، لأنه هو يقول طالب دين، أن حقه لحق. رواية صريحة في قبول شهادة النساء مع يمين المدعي. السيد الماتن قدس الله نفسه علق على الرواية قال المقصود بشهادة النساء يعني شهادة شنو امرأتين، وهذا هو الصحيح أن المقصود بشهادة النساء في المقام هو شهادة شنو؟ شهادة امرأتين، شهادة امرأتين مع يمين ماذا؟ مع يمين المدعي. فالرواية ظاهرة وفي في ذلك. نعم هناك رواية أخرى للحلبي اللي هي مروية في أبواب الشهادات، نرجع للباب السابق مالتنا اللي هو باب 24 الحديث، الحديث 20. أيضا للحلبي أيضا صحيحة ومعتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. قد واحد يتوهم بأن هذه الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاقها هو عدم الاحتياج إلى اليمين، لأنه هو أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن شنو رجل، مقتضى إطلاقها أنه سواء كان هناك يمين مدعي أو لم يكن هناك يمين مدعي، لكن هذا الإطلاق كما هو واضح لا بد من رفع اليد عنه وتقييده بالصحيحة ماذا الأولى الصريحة في ماذا بأنه مع يمين الطالب بماذا بالدين. فشهادة النساء إنما تكون مقبولة في الدين إذا كان معها يمين الطالب بالدين، لأنه مطلقا تقبل شهادة النساء ولو لم يكن معها شهادة ولو يكن معها يمين الطالب بالدين. زين. بعد ذلك في المتن قال وأما ثبوت مطلق الأموال، هذا ثبوت الديون بشهادة امرأتين وماذا ويمين المدعي النساء ويمين المدعي. وأما ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين ويمين المدعي اللي يستشكل به فمحل إشكال، وعدم الثبوت أقرب. هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن هو الظاهر خلاف المشهور على ما قالوا بأن المشهور يرى ثبوت مطلق الأموال لا خصوص الديون بشهادة امرأتين ويمين المدعي. واستدل لقول المشهور برواية منصور بن حازم المتقدمة سابقا، وهي هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سير بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقه عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز، امرأتان ويمينه فهو جائز. استدلال بها مبني على أن يكون المقصود بالحق هو أعم من الشنو من الديون، صاحب الحق أعم من الديون فتشمل مطلق الأموال، حتى غير الديون من الأموال أيضا يكون المطالب بها صاحب شنو صاحب يطلق عليه أنه صاحب حق. وتقول الرواية إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز، فتكون الشهادة نافذة ومعتبرة ويثبت بها هذا الحق أعم من أن يكون دينا أو يكون عينا من سائر الأموال، الاستدلال بها بهذا الشكل. هاي الرواية السيد الماتن كما تقدم سابقا أشكل عليها سندان، بأن الرواية تقدم سابقا أن الرواية وين رواها المشايخ الثلاثة على ما قلنا، لكنه كل هذه الأسانيد هي لا تخلو من مشكلة من حيث السند. الشيخ الطوسي رواها بسنده وإسناده عن منصور بن حازم، وطريقه إلى فيه محمد بن ماجلويه، محمد بن علي بن ماجلويه، وهو لم يوثق. الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن محمد بن عبد الحميد، وفي سن طريقه يوجد بن بطة وأبو المفضل الشيباني، وكل منهما لم تثبت وثاقته، بل أبو المفضل نص على ضعفه. مليء الشيخ الطوسي شانش قلت الشيخ الصدوق رواه بإسناده عن منصور بن حازم وفيه ماجلويه، والشيخ الطوسي رواها بإسناده عن محمد بن عبد الحميد كما في الوسائل، وفي سنده ما هذان الشخصان. الشيخ الكليني رواها مرسلة، الشيخ الكليني روى نفس الرواية لكنها مرسلة، ولذا الرواية تسقط سندان. لكن نحن قلنا أنه يمكن تصحيح الرواية بطريقة الشيخ الصدوق، باعتبار أن ماجلويه لم يرد في حقه تضعيف، لم ينص على ضعفه، وإنما هو غير موثق، لم تذكر وثاقته. ويمكن إثبات الاعتماد عليه باعتبار إكثار الشيخ الصدوق الرواية عنا في الفقيه وغير الفقيه، مترحما عليه مترضيا عليه، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما ذكره الشيخ الصدوق في بداية الفقيه من أنه لا يروي فيه إلا ما يكون حجة بينه وبين ربه. هذا أيضا يساعد على ماذا؟ على إمكان الاعتماد على هذا الرجل. يمكن الالتزام بصحة هذه الرواية سندا، لكن الكلام في هذا الكلام في دلالتها على ما ذهب إليه المشهور من أن مطلق الأموال تثبت بشهادة امرأتين وشنو ويمين المدعي. المناقشة هذه باعتبار أن الحق لا يفهم منه أكثر من ماذا؟ من الدين. وقد تقدم ذكر الرواية السابقة يحلف بأن أن حقه لحق، مقصود بالحق هو الدين كما هو واضح. وكثيرا ما يطلق الحق على من؟ على الدين، بحيث هذا يمنعنا من التمسك بإطلاق الحق وشموله لغير الدين من الأموال. فالاستدلال بالرواية على ما ذهب إليه المشهور لا يخلو من شيئين. هذا يضاف إلى هذا ما دل من الروايات السابقة، الحديث الثامن المتقدم اللي بدلالة على عدم قبول شهادة النساء مطلقا إلا في موارد معينة، أن شهادة النساء لا تقبل مطلقا. هذا بإطلاق يشمل ماذا؟ يشمل محل الكلام. وإذن ما ذكره السيد ماتن صحيح، بمعنى أن الديون تثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي، الديون برواية صحيح الحلبي، وأن غير الديون من الأموال لا تثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي. نعم الأموال غير الديون تثبت بشاهد وشنو ويمين، بشاهد ويمين تثبت الأموال مطلقا وإن لم تكن من الديون. هذا تمام الكلام في مسألة 102. نجي إلى مسألة 103. في مسألة 103 يقول تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة، آية 2، وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، 3، والرضاع، 4، تثبت بشهادة 4 نسوة منفردات، 4 نسوة منفردات. ثبوت هذه الأربعة بشهادة النسوة منفردات ظهر أنه لا خلاف فيه، منفردات، سيجي بحث آخر أنه بشهادة النسوة منفردات الظاهر أنه لا إشكال فيه في كل هذه العناوين الأربعة التي ذكرها السيد الماتن. في العذر تدل على ذلك روايات أكثر من رواية على ما تقدر سابقا من قبيل الحديث 18 في الباب 24 والحديث 19 في الباب 24 صحيحة العلاء 18. قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. صريح الرواية في جواز شهادة النساء وحدهن في ماذا؟ في العذرة. كذلك صحيحة محمد بن مسلم حديث 19 سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. فتدل على جوازها في ماذا؟ في العذرة. ويكفينا هاتان الصحيحتان لإثبات قبول شهادة النساء منفردات في ماذا؟ في العذرة. وأما العنوان الثاني عيوب النساء الباطنة، هناك الحديث 9 في الباب نفسه اللي هي معتبرة لعبد الله بن بكير، يرويها الشيخ الكليني بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل، هو المقصود بعيوب الشنو الباطن المرأة، في مقابل ماذا؟ العيوب الظاهرة كالعرج ونحوه، هذا لا 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 تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، لكن عيوب الباطنة التي لا يراها الرجل هذا تثبت بشهادة ماذا؟ بشهادة النساء. هذه رواية. الرواية الأخرى هاي رواية، ويمكن الاستدلال لذلك بالروايات الأخرى من قبيل الحديث 10 في نفس الباب اللي هي صحيحة لعبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك 3 رجال ومراتان، وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه. هذه أيضا يمكن استدلال بها على ماذا؟ على العيوب الباطنة للمرأة، فإنها لا تنفك ماذا؟ عن عدم جواز نظر الرجال ماذا؟ إليها. قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليها، هذا أيضا مما لا يجوز للرجال النظر إليه. وهكذا معتبرة السكوني اللي قرناها مرارا رقم الحديث 42 اللي يقول بيها شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه، فإنها دالة على بإطلاقها على جواز شهادة النساء في ماذا؟ في العذرة والعيوب الباطنة، باعتبار أنه شنو؟ مما لا يمكن للرجال النظر إليه. فهذه الرواية تكفي لإثبات هذه العناوين، وإن لم ترد في كل عنوان روايات شنو خاصة. ويبقى الرضاع. الرضاع أيضا يمكن إدراجه كما ذكر السيد الماتن، يمكن إدراجه في صحيحة عبد الله بن سنان باعتبار أنها تدل على جواز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر شنو النظر إليه، يمكن إدراجها في ذلك. وهكذا معتبرة السكوني لأنه أيضا وارد بها النظر، والرجل يحرم عليه النظر إلى ماذا؟ إلى جسم المرأة ليرى أنها هل أرضعت أو لم ترضع مثلا، فيمكن إدراج في ذلك، وحينئذ تقبل فيه شهادة النساء منفردات. هذا الدليل على ماذا؟ هذه الروايات تدل على قبول شهادة النساء منفردات في هذه الأمور، ولكن هناك كلام في أنه هل تثبت هذه الأمور الأربعة بشهادة النساء منضمات إلى الرجل أو لا تثبت، من قبيل شهادة شاهد واحد وامرأتان، شاهد واحد وامرأتين، تثبت هذه الأمور كما ثبتت بشهادة النساء منفردات أو لا؟ يبدو أن هذا محل كلام فيما بينهم، أنه تقبل أو لا تقبل شهادة الرجل الواحد وماذا والمرأتين في هذه الأمور. قد يدعى ثبوت هذه الأمور بشهادة رجل وامرأتين بتقريب أن الظاهر من هذه الروايات المتقدمة هو أن قبول شهادة النساء منفردات في هذه الأمور المتقدمة إنما هو من باب الطريقية والتسهيل والتخفيف، بلحاظ الأدلة الدالة على أنه يعتبر في باب القضاء ماذا؟ البينة وشهادة عادلين. في هذه الأمور يصعب إقامة ماذا؟ شهادة شنو؟ شهادة عادلين. باعتبار يصعب إقامة شهادة عادلة، في باب التخفيف اكتفي بماذا؟ بشهادة النساء شنو؟ منضمات. فإذا هو من باب الطريقية لإحراز أصل المطلب الرضا أو العذرة أو العيب الباطن، وهو من باب التخفيف والتوسع على ماذا؟ على الأمة، فاكتفي بماذا؟ بشهادة النساء منضمات. إذا فهمنا هذا من الأدلة حينئذ يقال بأنه لا خصوصية حينئذ لشهادة النساء منفردات، ما لا خصوصية. فكما تثبت هذه الأمور بشهادة النساء منفردات تثبت أيضا بشاهد وشنو؟ وامرأتين. ليش؟ لأنه هذا من باب التخفيف، وقال أربع نساء من باب التخفيف والتوسعة، والغرض هو إثبات أصل المطلب، ولا خصوصية شهادة أربع نساء منفردات. فيجوز حينئذ يمكن إلغاء الخصوصية والتعدي إلى شهادة رجل واحد وامرأتين، إذا فهمنا هذا الفهم. أما إذا ناقشنا في هذا الفهم وقلنا لا، بأن الذي يظهر من الروايات هو تعين شهادة النساء منفردات، في جواب الروايات تعين شهادة النساء منفردات لإثبات هذه الأمور، ولو باعتبار عدم جواز نظر الرجل إلى هذه الأمور اللي يستلزم النظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه، ولو باعتبار عدم اطلاع الرجال بحسب العادة وحسب الغالب علما على هذه الأمور، فحينئذ التعدي يكون صعب. لماذا؟ لأنه نفهم من الأدلة ماذا؟ تعين أن تكون الشاهد هو عبارة عن النساء منفردات، لأن المرأة بإمكانها الاطلاع، ماكو مشكلة من الاطلاع على هذا المطلب، بينما الرجل يصعب الاطلاع، لا يجوز له النظر، يصعب الاطلاع على هذه الأمور، فما تقبل شهادة الرجل. أن تكون شهادة الرجل في هذه المواد غير مقبولة، موضعته ما يصير، مو معلوم أنه مطلع، مو معلوم أنه يقل كذا، فحسما لهذا الباب اشترط ماذا؟ شهادة النساء منفردات. هذا إذا فهمنا من الأدلة هذا، حينئذ التعدي إلى شهادة النساء منضمات إلى الرجل يكون مشكل. هذا الفرع لم يتعرض له السيد الماتن في كلامه. مسألة 104، مسألة 104، قال: المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت، ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت مثل إذا ادعت دعوة مخالفة للعادة الجارية أنها تصدق أو لا تصدق، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات، ممكن هذا، لكن خلاف العادة الجارية أن تصدق أنها خرجت من العدة خلية انقضت عدتها فيمكن الزواج بها، ادعت هذا الشيء تصدق أو لا؟ قال فإنها لا تصدق إذا ادعت ما هو خلاف العادة الجارية بين النساء، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت. إذا شهد النساء أن عادتها بهالشكل هذا أنها تحيض في كل شهر 3 مرات حينئذ ماذا تقبل، وهذا معناه أنه هي لا تصدق إذا ادعت ذلك، وإنما لا بد من شهادة شنو النساء. هذه المسألة بحكميها اللذين ذكر فيها هي في الحقيقة مستفادة من الروايات، هناك روايتان يفهم منها ما ذكر ما ذكر، روايتان مرويتان في الباب 47 من كتاب الطهارة أبواب الحيض. الحديث الأول هو صحيح لزرارة، يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت، إذا ادعت صدقت. وهكذا في روايات أخرى أن العدة والحيض المن للنساء، فإذا ادعت المرأة ما يرتبط بالحيض ما يرتبط بالعدة صدقت، ومنه ادعاء انقضاء شنو العدة، لأن المقصود أنها تصدق في العدة يعني تصدق في كل ما يرتبط بالعدة بقاء أو شنو أو انقضاء. إذا قالت أنها في العدة تصدق، إذا قالت انقضت العدة وأنها خلية أيضا شنو تصدق. هذه الرواية. الرواية الثانية هي رواية معتبرة للسكوني، هي الحديث الثالث في نفس الباب اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد، وإسماعيل بن أبي زياد كما تعلمون هو السكوني، فالرواية معتبرة سندا. عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فامرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدت يعني النسوة صدقت وإلا فهي كاذبة. هذا أيضا يكون مدرك ما ذكره من أن شرط قبول شهادة المرأة فيما يرتبط بالعدة هو أن لا تكون متهمة، والمقصود بأن لا تكون متهمة هو هذا، بأن لا تكون ماذا، أن لا تدعي شيئا خلاف العادة الجارية بين النساء. فالحكم واضح وليس فيه مزيد كلام. المسألة اللي بعدها 105، قال: يثبت بشهادة المرأة الواحدة، جن المرأة الواحدة، يثبت ربع الموصى به للموصى له، يثبت ربع الموصى به للموصى له، يعني إذا شهدت المرأة بالوصية لزيد مو ترد شهادتها ولا يثبت لزيد شيء، وإنما يثبت بشهادتها ربع الموصى به، أي شيء كان هو الموصى يثبت ربعه لمن؟ لزيد. ثم قال: كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله، القابلة إذا شهدت بأنه ولد حياً، هل ولد حيا وحد القابلة شهدت بذلك أيضا يثبت له ربع الميراث، بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة ترقى، لأنه الرواية واردة في القابلة ترقى قال لا، هذا يثبت حتى بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة، يعني يثبت ربع الميراث للولد بشهادتها. وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف، وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباع، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع. وفي ثبوت الدية مسألة طويلة يجي الكلام بها، وأكو روايات تدل على ذلك في باب الوصية، أكو روايات في باب القابل، أكو روايات يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على